بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة من كتاب قواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، يعني أنواع ما يعبد من دون الله يعني كثيرة، منهم من عبد الشجر والحجر، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد الملائكة والنبيين. وذكر أن العبودية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، وذلك كل ما عبد من دون الله فهو باطل لا يستحق العبودية. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الأشجار والأحجار والمخلوقات ولو كانت عظيمة كالشمس والقمر والجبال والسماوات السبع والأراضون السبع، كل هذه لا تستحق العبودية طبعا. وأسفه العقول من عبدت يعني الشجر والحجر، ومن أضعف العقول يعني من عبد من يعني ما صنعه من تمر فإذا جاع أكله. أما من عبد الأنبياء والملائكة فهذا إنما عبدهم من الغلو في الأنبياء والصالحين، وهؤلاء يعني الملائكة والنبيون لا يستحقون شيئا من العبادة، وهم لا يرضون بهذه العبادة، فعبادتهم من دون الله باطل، لكن هم في أنفسهم أنبياء وصالحون ودعاة حق، ويبرؤون إلى الله من شرك من غلا فيهم إشراكا مع الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام عندما يحشر إليه من عبده من دون الله أو مع الله، قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. لا الملائكة ولا النبيين يستحق أحد منهم أن يعبد من دون الله، وهم لا يرضون لهذا، وكانوا ينكرون يعني كل شرك ولو كان في الألفاظ. ذاك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهناك أقوام عبدوا نفرا من الجن، وهذا أيضا من سفههم، فإن النفر الذين عبدوهم من الجن أسلموا، وبقي أولئك المشركون في عبادتهم للجن على شركهم. قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما روى عنه البخاري قال أسلم أولئك النفر من الجن، وبقي أولئك المشركون من الإنس في عبادتهم للجن. أعوذ بالله. فكيف الإنسان يشرك بالله عز وجل؟ مخلوق خلقه الله عز وجل وأوجده من عدم، ثم يفنيه الله عز وجل، وهو مربوب لله، وقيام كل شيء من سوى الله عز وجل إنما هو بخلق الله وإيجاده وتدبيره وحفظه وتقديره. دائما يخاطبنا الله عز وجل بهذا لنجرد التوحيد لله وحده ولا شريك له. قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وجعلوا لله شركاء، مو بشريك، يعني مثل ما ذكر أنواع ما يعني ما أشرك به المشركون من شرك في الملائكة وفي النبيين وفي الشجر والحجر والشمس والقمر، وكل مخلوق قيامه بحفظ الله وخلقه وتدبيره وتقديره، لكن الله عز وجل لكماله هو قائم بنفسه، فهو حي قيوم. هذه المخلوقات العظيمة يستدل بها على ربوبية الله الموجبة لعبوديته وإفراده بالتوحيد. لذلك أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال العلامة أبو شام المقدسي لماذا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قال يعني يزيد إيمان الفطرة بتوحيد الله بالنظر في المخلوقات بعين بصيرة. ولماذا يعني من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ؟ لأن ما يمكن للإنسان المسلم أنه يسلك الطريق الموصل إلى الجنة إلا بالعلم بالصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كيف تتبعه وأنت لا تعرفه؟ لابد أن تطلب علم الصراط المستقيم. إذن قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني مخلوقات الله عز وجل تدل على ربوبيته. إذا قال الإمام محمد الوهاب نفسه في الأصول الثلاثة إذا قيل لك بما عرفت ربك قل بمخلوقاته. إذا كول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. انظر سبحان الله كيف هذه آيات عظيمة تدل على عظمة خالقها، حيث أوجدها من العدم وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم أيضا هذه يفنيها الله عز وجل، وبعضها يبدل صفاتها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ويقول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. والشمس في كل يوم تذهب إلى العرش وتسجد لله عز وجل، خلقها الله عز وجل على هذا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. وكيف الله عز وجل جعل هناك سنن كونية في هذه المخلوقات تدل على ربوبية الله، وأنه سبحانه وتعالى وحده المنفرد تدبيره للكون كله، وهذا موجب لعبوديته وحده. الشمس كل يوم تطلع من المشرق، فإذا أذن الله عز وجل بقيام الساعة تطلع من المغرب. لذلك قال إبراهيم عليه السلام في محاجة النمروز، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأن هذا ادعى الربوبية. فبهت الذي كفر. وحاج إبراهيم عباد الكواكب بما يدل على نقص المخلوقات هذه. الموجب لماذا؟ لعبودية من خلقها، ولعبودية القيوم الذي حي سبحانه وتعالى، وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى تدبيرا وحفظا وخلقا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني قال ذلك مناظرا لعباد الكواكب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وهكذا أتى على بقية الكواكب ومن أعظمها الشمس فقال لا أحب الآفلين. يعني فهذه مخلوقات تذهب ولا تبقى، فكيف تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ وكذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه المخلوقات كلها تسبح بحمده، كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه مخلوقات مربوبة لله عز وجل، يأمرها الله عز وجل، بل فيها دلالة على توحيد الله عز وجل. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال تعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا إله إلا الله. هذه مخلوقات عظيمة تدل على عظمة خالقها وعلى ربوبية الله عز وجل لكل مخلوق، فالله عز وجل خالق كل شيء، وهذا يوجب أن لا نعبد إلا الله عز وجل. وحديث أبي واقد الليثي يدل على أن التبرك بالشجر والحجر شرك، أما استلام الحجر الأسود في الطواف فهذا تعبدا وليس تبركا. ولذلك عندما استلمه الفاروق عمر رضي الله عنه قال معلما ومحذرا مما كان عليه الناس في الجاهلية من عبادة الحجارة، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، يعني يستلمك ويقبلك، ما قبلت. إذن هذا الفعل تعبدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركون زماننا يشركون دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون.
إذا هم يشركون. يقول الإمام محمد الوهاب أن مشركي زماننا أغلظ شركا من مشركي قريش. لماذا؟ أولئك إذا كانوا في ضراء أخلصوا الدعاء لله وحده، لأن يعلموا أنه لا يكشف الضر عنهم ولا تحويله إلا الله عز وجل. أما مشرك هذا الزمان فإنه في حال الضراء يلجأ إلى غير الله عز وجل، أعوذ بالله. ما في أعظم من هذا الشرك وأعظم من هذا الضلال. وهذا هؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وأشربت قلوبهم الغلو في الموتى والمقبورين، وربما حصل لبعضهم استجابة الدعاء عند القبر فيظن أنه استجيب له بالميت في القبر، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لهم لإعراضهم عن الله تبارك وتعالى وقصدهم غير الله تبارك وتعالى وشركهم بالله تبارك وتعالى. وبعضهم أيضا تجده يعني في أحواله إذا تكلم أو إذا أخبر، إذا أراد أن يغلظ اليمين ليبرهن على صدقه في كلامه يحلف بغير الله، وإذا كان يعني غير معظم لليمين يحلف بالله. هذا من يعني من نوع هذا الشرك الذي ذكره الإمام أحمد، وهذا أن شرك مشركي زماننا أغلظ، في الضراء يدعون غير الله، ومشرك قريش كانوا في الضراء يدعون الله وحده، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين كما قال الله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، ما يدعون إلا الله عز وجل، لكن إذا نجاهم من البر عادوا إلى شركه. هؤلاء أيضا في هذا الوقت في هذا الزمان لا، شركهم أغلب، يشركون بالله في السراء وفي الضراء، ومنهم من يكون شركه في الضراء أغلب، ومن أولئك أيضا الذي يغلظ اليمين بغير الله عز وجل، والعباس كما في توكيده للمحلوف عليه، هذا شرك. وكونه يقصد إلى يعني توكيد الحلف بمخلوق هذا شرك أكبر، ليس كقول بعض الناس يعني والنبي وكذا، هذا جرى على لسانه من غير قصد اعتاد ذلك، هذا شرك أصغر إذا لم يعتقد توكيد المحلوف عليه بذكر معظم. لما يقول والعباس هذا شرك أكبر، لأنه قصد توكيد المحلوف عليه بذكر معظم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على ما هو كفارة لشركهم إذا وقع منهم ذلك في ألفاظهم من غير قصد، قال: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. ومن وقع في الشرك أيضا لو قصد توكيد المحلوف عليه بذكر معظم كالذي يقول والعباس أو غيره أيضا يتوب من الشرك، ومن تاب من الشرك والكفر تاب الله عليه. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا لمن لم يتب من الشرك، فالشرك لمن لم يتب منه ليس كالمعاصي التي دون الشرك، تلك إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما لم يتب أو تكون له حسنات ماحية أو تدركه شفاعة الشافعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. أحسن عليكم. يقول السائل: ما هو الصراط المستقيم؟
هو شرع الله كله، وما ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو القرآن والسنة مبين له.
يقول السائل: شيخنا ذكر الإمام مقبل الوادعي رحمه الله أن التقليد هو التقليد من ليس حجة من غير حجة، فما المقصود من ليس حجة وما ضابطه؟
يعني أخذ قول الغير من غير معرفة بدليل القرآن والسنة على ما أفتابه أو قاله، وهذا الذي يقال فيه تقليد، وأيضا أو أن يكون المرجع في السؤال أو التقليد من ليس بحجة، يعني من المبتدعة والضلال أو المتعالمين، كما قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يراد به علماء أهل السنة ولا يراد به علماء المبتدعة. نعم،
أحسن لكم. يقول السائل: ما حكم القرض من البنوك الإسلامية، شراء سيارة بالقسط عن طريق البنوك الإسلامية؟
إذا كانت السيارة يعني تملكها هذه الشركة أو البنك وتشتريها منه وهي في ملكهم ويملكونها، يجوز ذلك بالنسيئة، لأن السيارة ليست من أصناف الربوية. أما إذا ما كانوا يملكونها وإنما يعني يشترونها لك ويقسطونها عليك، فهذه حرمها شيخنا العلامة محمد بن عثيمين نظرا إلى معنى الشرع، لأن هذا ربا أو أشد منه. نعم.
يقول السائل: ما الدليل أحصل لكم أن الحلف بغير الله شرك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. سيأتي في باب خاص في هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله.
يقول السائل: أحسن لكم، هل تصوير الطعام والمشروبات والملبس يدخل في قوله عز وجل: أما بنعمة ربك فحدث؟
لا، أبعد النجعة في الاستدلال. نعمة ربك حدث يعني لا تبخل على نفسك من غير صرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما أنك والله تأكل جسده مشبوس ولا كذا وتحط صورة هذا المشبوس في جسمه في سناب شات، ما يصلح، خصوصا في هذا الوقت الذي يعني لا يجد كثير من المسلمين في خصوصا في مناطق الحروب ما يأكلون، محاصرون وأذى وعدوان، وانت تحط هذا الشفقة للمسلمين والرحمة بهم، يعني توجب مراعاة شعورهم وإعانتهم. اللي عنده خير فمن بنعمة ربك عدت تصدق، أعتق نفسك من النار أيضا بالصدقة، تصدق لهؤلاء. والشيء اللي تأكله وانت قد بذلت حق الله عز وجل في المال اللي آتاك الله عز وجل، الحمد لله أكله لمقصود الأكل، ما هو من المباهات. أحيانا يخشى أنه هذا مباهات، يكون هذا رياء، ما هو بسالفة شسبه. وما بنعمة ربك حدث، أما بعض الناس يمكن ما قصد الرياء، بس أنا ما أقرره، ربما ظن هذا من المباحات. صورة الطعام اللي تأكله وكذا، وبعض الولائم هذه التي وضعت في شو اسمها سناب شات أو النت عموما، والله يا بعضها فيها شرف وفيها يعني مباحات ما تليق، خصوصا في تجمعات على أيضا يعني على أنساب وعلى كذا، كأنها جاهلية أو نوع من المباهات والرياء وشرف لا يليق خصوصا بظروف المسلمين في هذا الوقت، لغسل يد بدهن عود شرف هذا، وأكل يرمى يعني، وصحون أيضا حتى بعضها ما تأكل. يا أخوان، النعمة تحتاج إلى شكر. بعدين ترى يا أخوان هذه الأمة أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. ليس المؤمن اللي إيش اسمه ينام وجاره جائع، فكيف يعني عموم أمة الإسلام الآن كيف أصيبت في حروب في عظيمة، في حصار في اليمن وفي العراق وفي الشام، يعني بعض الناس في غفلة عن مراعاة حقوق إخوان وحقوق المسلمين. هؤلاء تسلط عليهم هؤلاء الأشرار عدوان يعني شديد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يقصفون أهل السنة في الشام بالكيماوي وصواريخ سكود وبالطائرات بالبراميل المتفجرة، أحياء مدنية ونساء وكبار سن وأطفال فضلا على الرجال المدنيين، وسنوات ست سنوات متتالية. الله يجعل لهم من كل ضيق فرجا وينصر أمامي. وهذا يعني يعتقده عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء المظلومون في الشام وفي اليمن وفي العراق من عدوان الرافضة والشيوعي، لابد أن ينتصر الله له.
أحسن عليكم. يقول السائل: كيف ننكر على من يعظ الناس كل يوم عند دفن موتاهم؟ لأن في الإنكار عليه لابد أن تتعالى الأصوات ويحدث منكرا آخر.
وبعضهم هذه الأصل عنده أصل ما يشوف العلماء، حتى ابن عثيمين حكي عنه كأنه واحد من أدنى طلبة العلم. وهذا يعني يقول شيخ سام يعني في هذا الموضوع وفي غيره من المواضيع، يقول هذا من لا يفرق بين السنة العارضة أو الفعل العارض والسنة الراتبة. النبي مرة واحدة وعظ وكان ما بعد جهز دفن الميت، فجلس جلس الصحابة وحوله وعظه. أما كل يعني مرة يدفنون فيها موتاهم يعظهم، ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة هكذا. قال شيخنا ابن عثيمين في شرح رياض الصحيح، قال هذه بدعة، يعني كل مرة تدفن تعظها بدعة. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: ما حكم من يجلس في المسجد من بعد صلاة الفجر فجر الجمعة إلى قبل صلاة الجمعة للاغتسال؟ هل يدخل في حديث حديثه صلى الله عليه وسلم من قرب بدنه؟
يعني إذا هو اغتسل بعد أذان الفجر الأذان الثاني، هذا خلاص يعني أدرك غسل يوم الجمعة وجلس المسجد بعد صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة، إلى أداء صلاة الجمعة، لا شك هذا من المبكرين وفضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فقد قرب بدنه، يعني بعيرة. والساعة الأولى بعض العلماء يقول بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة، يقول أنه يعني اليوم في اللغة من بعد طلوع الشمس، وبعض العلماء قال لا، من بعد طلوع الفجر الصادق يوم الجمعة، لأنه هو هذا اليوم في مسمى الشرع. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: أعمل مصححا لغويا في مجلس ثقافة ويكون في كل عدد موضعان أو ثلاث عن الفنون المرحة، فهل راتبه محرم؟
المصحح الذي يصحح ما في الكلام من جهة اللغة ولا يصحح ما فيه من جهة العقيدة أو الضلال الذي يكون في المحرمات التي يعني تكون في المجلات أو الكتب أو المقالات، هذا لا شك أنه يعثر. لكن إذا كان هو اشترط عليهم أن لا يصحح إلا ما لم يخالف الشرع أو ما وجد فيما يخالف الشرع، فإنهم يقبلون تصحيحه وتصويبه لحكم ذلك الشيء في الشرع فضلا عن اللحن القول، فهذا يجوز ذلك. أما إن كان هو نوع العمل عموما كل ما يصححه من الكتب، كتب دينية وشرعية ومقالات صحيحة، هذا لا شك أنه عمل طيب. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: ما حكم من يقول أن اتباع أحد المذاهب لا بد منه، ومن الخطأ قول راجح ومرجوح؟
شوف يا أخوان، الناس في هذه المسألة طرفان ووسط. طرف أهل در جهود العلماء في يعني ما دونوه من يعني تقريب العلم وشرحه، ويقابل هؤلاء الصنف غلوا في ما دونته كتب الفقهاء خصوصا أتباع المذاهب المشهورة، فجعلوا قول هؤلاء كأنه يعني قول معصوم. هذا لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول الوسط وهو الصواب أن العلماء وسائل للفهم عن الله عز وجل، وأنت تقابل بين أقوال علماء أهل السنة للأخذ بأوفق الأقوال للصواب، مع أنه يعني عقيدة واحدة وفي الأحكام تأخذ الأرجح بالقول، وهذا الذي يعني حث عليه وأمر به وأوصى به الفقهاء أنفسهم. حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. يعني هو حث على النظر في قول غيره أو في رد قوله إلى أدلة الكتاب والسنة، بحيث أنه يعرف صواب قوله من خطأه. ثم أمر إن خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ما دعوا إلى الغلو فيهم، لكن الغلو وقع من بعض الأتباع. لكن ما يصير نهدر جهود العلماء وننتقصهم وننتقص كتبهم وما فيها من الخير، بل العلماء وسائل للفهم عن الله. لذلك يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أن بعض المتون تقرب العلم وتفيد ونافع، وهذا الذي ننصح به بالنسبة لكثير من العلوم. يعني كالفقه، لا تقدر يعني أنت في بداية الطلب من أول طلبك للعلم تنظر في مسائل الفقه كلها على كل المذاهب وتقابل بينها وترجح بينها، بدءا من كتاب الطهارة مرورا بكتاب الصلاة والجنائز والصوم و الحج إلى كتاب القضاء. ما عندك الآلة التي تمكنك من ذلك. ولو رمت طلب ذلك من بداية طلبك للعلم تبقى أنت في باب واحد، لحين ما بعد وصلت إلى بقية الأبواب بهذا المنهج سنوات طويلة. إنما تقرأ مختصرا في الفقه يعني في متن نافع عبارته ما تستغلق عليك، وأيضا يعني على أرجح الأقوال في يعني في متون الفقهاء مما يعني يدل على تحري الكتاب والسنة، مثل منهج السالكين لابن سبيل، وهكذا، بحيث أنك تستقرأ الفقه كله في البداية. وبعد ذلك أيضا إذا صار عندك يعني بعد ذلك قدرة على طلب العلم تنتقل من المختصرات إلى المتوسطات بعد ذلك، ثم بعد ذلك إلى الكتب المطولات. المهم يعني هذه نصيحة ابن سعدي أيضا نفسه، قد سلك هو أيضا في تصنيف كتبه في الفقه. أيضا نجد عنده مختصر له منهج السالكين، وأخصر منه مختصر يعني كأنه أخصر مختصرات الفقه اللي هو نور البصائر، وأيضا عنده يعني شروحات مطولة في الفقه. فجزاه الله خير، جعل للمبتدئ ولل يعني المتوسط ولل يعني المتضلع في العلم في الأحكام. وهكذا يعني كل مصنفاته حقيقة نافعة باعتبار مراعاة أحوال المتعلمين، وله أيضا يعني تعليم كما يعني علم بالتصنيف بالتعريف، كذلك جلس التدريس وعلم مدرسته، يعني من أبرك وأنفع المدارس في عصرنا الحديث في تعليم العلم. شوف من ثمرات وبركة من درسته العلامة محمد العثيمين، شوفوا علومه مصنفات، وكانت مدرسته في وقت واحد مع مدرسة العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ في الرياض، وهي مدرسة مباركة جدا. شوف من هاتين المدرستين، كل علماءنا الآن في عصرنا هذا إنما هم من هاتين المدرستين، وشيخ من العلامة محمد العثيمين مزج بين المدرستين، هو من طلاب ابن سعدي النجبة، أيضا رحل إلى الرياض ودرس في الرياض، تتلمذ للعلامة عبد العزيز بن باس وقرأ عليه سائر البخاري، فمزج بين المدرستين. وكلها يعني في الحقيقة مدرسة واحدة، هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
نعم. أحسن لكم. أحسن عليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الدول الإسلامية؟
اللي هي يعني غالب سكانها مسلمون وشاعر الإسلام فيها ظاهر. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل:
تجري فيها أحكام الإسلام وأحكام الكفار، الكفار ليسوا متسلطين على يعني ولاية هذه الدولة حتى في أحكامها، ولا فضلا عن يعني على كل حال يعني تفصيل ذلك موضعه في شرح اعتقاد أمة الحي ذكرناه. نعم.
يقول السائل أحسن لكم: قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هل الآية خاصة بأهل الكتاب؟ وما حكم مجادلة أهل البدع؟ وهل هم من الذين ظلموا؟
شوف يا أخوان، المبتدئ إذا كانت بدعته يعني إذا كان حديث عهد ببدعته، فهذا يرجع أنه إذا نوصح يعني ترده النصيحة إلى الحق، كما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج ورجع منهم ألفا، لأنهم كانوا توهم يعني انتحلوا بدعة هذه البدعة. ومن حسن قصده يوفقه الله عز وجل لأسباب الهداية. وأيضا إذا سلك الطريق الموصل للحق، حيث أنه أيضا يعني يسأل علماء أهل السنة ويقرأ في كتب علماء أهل السنة ويطلب الحق بإنصاف. أما إذا يعني وقع لدد من المبتدئ بحيث أنه يسيء الأدب للعلماء ولا ينظر في ما يقولونه بتجرد وإنصاف، هذا والله يعني هو ظالم النفس قبل أن يظلم غيره بالعدوان عليهم بالسب أو الأذى أو التخطئة أو يعني التحذير من علماء أهل السنة الجماعة. بعضهم ما يرى علماء أهل السنة، بعضهم كفر بن باس كأبي محمد المقدسي صاحب كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، أعوذ بالله من يكثر بالبشر. والله من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب الإنسان غل خيار عباد الله، بس من خيرة علماء المسلمين ما بلغوا مدة ولا نصيف، رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. اللي في لدد هذا ما يعني أشهراني ما تدري الله عز وجل يعني هدى عتات الضلال. نعم.
جزاك الله خير.